بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الله أعظم ما تحيا به الأرواح، فهو للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الذكر حياة، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إنه يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويحط الخطايا، تستجلب به النعم وتستدفع به النقم. ذكر الله أكبر من كل شيء، كما قال الله: ولذكر الله أكبر. وأهله هم السابقون يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. انفردوا بذكر الله، انفردوا عن أقرانهم بذكر الله، وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا الذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: إن شرائع الإسلام كثرت علي. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن واظب على الأذكار المأثورة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فتشمله الآية وتنطبق عليه كما قال العلماء. يعني يكفي أهل الذكر فضلا أن الله يذكرهم: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهذا الذكر مشروع في كل وقت وحين بلا حد ولا حصر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، سفرا حضرا ليلا نهارا برا بحرا، في الغنى في الفقر في الصحة في المرض في السر في العلانية، على كل حال. وإذا واطأ القلب اللسان فهذا هو المطلوب في الذكر الذي يحيا به القلب ويؤجر الإنسان عليه عندما يتلفظ به. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب، الذكر علاقته بالصيام وثيقة. أولا، عند الإفطار جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طبعا بعد ما يذهب الظمأ، يعني بعد ما يشرب في الحر مثلا وتبتل العروق، يقوله: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. طبعا تفاؤلا بثبوت الأجر، لأننا لا نجزم. طيب، حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لم يثبت. من الأذكار أيضا المتعلقة بالصيام، يعني أنه كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. مثلا من أدعية متعلقة برمضان: أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من أذكار مثلا عند السحور، لما نتسحر في وقت السحر قبل الفجر، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفرون الله. هذا من الأذكار العظيمة، وخصوصا في رمضان. كذلك لما ينتهي رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، في تكبير، هذا ذكر أيضا متعلق بهذا الشهر، نسأل الله أن يعيننا على إتمامه وأن يوفقنا لقيامه وأن يجزينا الجزاء الأوفى. وإلى فقرتنا القادمة.
تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة: يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق، وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة.
من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد: زاد الصائم. سئل بعض السلف لما شرع الصيام، فقال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير. لا ينسى الفقير بالزكاة والصدقة والإطعام والمواساة ودلالة المحسنين عليه وإبراء المعسر والدعاء لهم بحسن الحال، وأن يغنيهم الله من فضله. زاد الصائم.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع طلب العلم، وقد خصصنا هذه الفقرة في هذا الشهر على مدار الشهر للحديث عن طلب العلم، وتحدثنا عن طلب العلم والإخلاص وعن أمور أخرى متعلقة بطلب العلم. نتحدث الآن عن الهمة في طلب العلم. طالب العلم والهمة، الهمة أصل الأخلاق المحمودة، السابقون المقربون أصحاب همم عالية تعلو أقدار الناس عند رب العالمين بهممهم في الطاعات، وترتفع منازلهم في الجنة بحسب همتهم في كسب الحسنات. عالي الهمة يترقى في مدارج الكمال، لا يأبى بالقائدين ولا يتأثر بكلام المثبطين، ولا يرضى بالدون، بل هو يسعى إلى معالي الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. ذو الهمة نفسه تأبى إلا علوة. قيمة كل امرئ ما كان يحسنه، وقيمة كل امرئ ما يطلب، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. علو الهمة كمال. من أهم الأسباب المعينة على طلب العلم والمداومة في تحصيله، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يطلب العلم أن يكون صادق الرغف، عزيز النفس، عالي الهمة، لا يرضى بالدون، لا يقنع بأي شيء، لا يقعد عن الاجتهاد في تحصيل العلم. للطالب المرزوق علامة أن يكون عالي الهمة، هذه الهمة تولد مع الطفل، فتراه في طفولته يطلب معالي الأمور. قال ابن جرير الطبري لطلابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا تنقضي الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فأجابهم نحو مما ذكروا في التفسير، فأجابوه مثل ذلك، فقال: إنا لله، ماتت الهمم. له همة تعلو على كل همة، كما قد على البدر النجوم الدراريا. كيف لا تعلو الهمة لتحصيل ميراث الأنبياء؟ إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هل ستفوت هذه الدرجة؟ لو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، فبقي لنا ميراث الأنبياء، ومن علامات علو الهمة استمرار الطلب طيلة العمر مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. لا تقنع بشهادة ولا حتى الدكتوراه. قيل لابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وكذلك كان ابن عقيل بلغ 80 وهو مجتهد في طلب العلم، كأنه ابن 20. طالب العلم يستمر إلى آخر رمق. ذكر دعاء عند الطبري في سياق الموت، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتب. قيل له: في هذه الحال؟ قال: ينبغي الإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت. دخلوا على سفيان الثوري في مرض موته، فحدثه رجل بحديث أعجبه، فأدخل يده تحت الفراش وأخذ ألواحا كتب الحديث. قالوا: على هذه الحال؟ قال: إنه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا، يعني عند الله. كم رأينا من كبار السن عندهم همة عالية طلبوا العلم. لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. ناس ما في عجائز حفظنا القرآن بعد 70 يوجد، يعني صاحب العلم طالب العلم صاحب الهمة والعزيمة لا يزال يكتب ويقرأ ويجمع الفوائد ويدون. أبو عبيد القاسم بن سلام مكث في تصنيف كتابه غريب الحديث 40 سنة، يقول: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب، فأبيت ساهرا فرحا مني بتلك الفائدة، يبيت على فرح من الهمة العالية أن الواحد لا يضيع الوقت في لذات الدنيا ويترك هذه الأمور العالية. وهذا طلب العلم، ترى هو غذاء الأرواح. يقول الشافعي: سئل: كيف حرصك على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: كيف طلبك له؟ فقال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، وهذا لا يحصل إلا بتعب وسهر وتكرار وهجر اللذات، ترك الراحة. قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت الدرس، ما يجي بيع الهريسة إلا في هذا الوقت. قال شعبة: إني لأذاكر بالحديث وأذاكر به يفوتني فأمرض. الهمة العالية تعين طالب العلم على المداومة على طلبه. يقول عكرمة: طلبت العلم 40 سنة وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار داخل. يقول أبو العباس ثعلب: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو من 50 سنة. يقول يحيى القطان: لزمت شعبة 20 سنة. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: أمضي يومي أكثره في الدار أقرأ، ومعدل قراءتي 100 صفحة كل يوم من سنة 1340 إلى 1402، وقت ما تكلم بالكلام هذا 62 سنة. الهمة العالية تعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. العلماء جردوا المطولات، يعني كتب التفسير كتب السنن، الحديث من أولها إلى آخرها، الخطيب البغدادي يقول: قرأت على شيخي إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري في 3 مجالس، 2 في ليلتين كنت أبتدئ بالقراءة وقت المغرب وأقطع عرصات الفجر، وفي الليلة الثالثة قرأت عليه من ضحوة النهار إلى المغرب، ثم من المغرب إلى طلوع الفجر. القاسم الدمشقي يقول: قرأت صحيح مسلم بتمامه رواية في 40 يوما، وقرأت سنن ابن ماجه في 21 يوما، وقرأت الموطأ في 19 يوما، وقرأت تهذيب التهذيب مع تصحيح وتحشية في 10 أيام. همم. أيها الإخوة والأخوات، من جالد نفسه وصل، ومن واظب بلغ المنزلة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم، وأن يدخلنا في زمرة هذه الجماعة، جماعة العلم وأهل العلم، إنه سميع عليم. وإلى بلاد المغرب العربي.
في الأرض آيات وفي بلدانها عبر بقين لأهل كل زمان، ومضت حضارات وأخرى لم تزل في سائر الأقطار والبلدان، وحوادث التاريخ فيها عبرة لذوي البصائر من بني الإنسان.
مدينة فاس هي قبلة العلم والعلماء، هي الحضارة والضياء ومشعل التنوير، وصاحبة أقدم جامعة في العالم لا زالت تدرس حتى الآن، وقد جمعت بين جمال الروح والعقل، جمال الطبيعة والموقع. إنها فاس عاصمة العلم والعلماء وموطن الجمال. تعتبر فاس هي ثاني أكبر مدن المملكة المغربية بعدد سكان يزيد عن 1,900,000 نسمة، وهي تقع في واد خصيب، وكأنها واسطة العقد بين التلال المحيطة بها من كل الجهات. يعود تاريخ مدينة فاس إلى القرن 2 الهجري، عندما قام إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة عام 172 هجرية ببناء مدينة على الضفة اليمنى لنهر فاس. بعد وفاة إدريس الأول 20 سنة، أسس ابنه إدريس الثاني المدينة الثانية على الضفة اليسرى من النهر. ظلت المدينة مقسمة إلى أن دخلها المرابطون، فأمر يوسف ابن تاشفين بتوحيدهما وجعلهما مدينة واحدة، فصارت القاعدة الحربية الرئيسية في الشمال، بالإضافة لكونها مركزا دينيا وعلميا في شمال إفريقيا. في التاريخ الحديث كانت فاس عاصمة للمملكة المغربية حتى عام 1330 هجرية، وتم فيها تحويل العاصمة إلى مدينة الرباط. انتشرت في فاس العديد من المساجد، ومن أجمل الآثار الباقية جامع الأندلسيين. تميزت فاس بمدارسها التي بنيت حول جامع القرويين، وانتشرت في أنحاء المدينة خصوصا في القرن 8 الهجري على يد العديد من الأمراء، ولعل الأهم فيها جامعة القرويين، هي أقدم جامعة أنشئت في عام 245 هجرية. في مدينة فاس المغربية تخرج فيها علماء الغرب، فقد درس فيها سلفستر الثاني، ويقال أنه هو من أدخل بعد رجوعه إلى أوروبا الأعداد العربية. ولقد اشتهر من فاس جماعة من أهل العلم ونسبوا إليها، منهم أبو عمرو عمران بن موسى الفاسي فقيه أهل القيروان في وقته، وأبو عباس أحمد بن محمد بن عثمان الشهير بن البناء، وهو أشهر رياضي في عصره. ومن العلماء الذين أقاموا بفاس ودرسوا بجامعتها ابن خلدون المؤرخ ومؤسس علم الاجتماع، ولسان الدين ابن الخطيب. هي فاس بينابيعها وأنهارها بأشجارها وغاباتها، بمبانيها وآثارها، وبأبوابها الثمانية، بجامعاتها ومساجدها، بأناسها الطيبين، وبكل شيء فيها. هي عبق الماضي وجمال الحاضر ونزهة العقول ومتعة العيون، لأنها فاس.
هذه بلاد المسلمين التي فتحها أجدادنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين انطلقوا شرقا وغربا من مصر إلى شمال أفريقيا، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، مراكش المغرب الأقصى، والجزائر المغرب الأوسط، وتونس المغرب الأدنى، وفاس ومراكش والرباط وطنجة وتطوان، بلاد للإسلام. وهذه فاس التي أسسها المسلمون وبناها، ولما عزم إدريس الثاني على بناء مدينة فاس رفع يديه إلى السماء ودعا قائلا: اللهم اجعلها دار فقه وعلم يتلى فيها كتابك وتقام بها حدودك، واجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتهم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأخذ المعول بيده وابتدأ بحفر الأساس، وتتابع الناس على ذلك، فلم تزل دار علم وفقه وسنة. وهذه فاس، هذه المدينة العظيمة، وكذلك فيها في هذه في المغرب الأقصى تطوان بأحيائها، تطوان بمجدها العلمي ومساجدها، وأيضا الأعلام من العلماء الذين كانوا فيها. أبو عمران الفاسي رحمه الله شيخ المالكية كان من أعلم الناس وأحفظهم، جمع حفظ الفقه إلى الحديث ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القراءات ويعرف الرجال والجرح والتعديل. وابن الحطيئة الإمام المقرئ شيخ الإسلام من مشاهير الصالحين، كان رأسا في القراءات السبع، ولد بفاس، كان شديدا على أعداء الله، لا يخاف في الله لومة لائم، وكان رحمه الله تعالى من معاملته لهؤلاء الذين انتسبوا إلى فاطمة وهي منهم بريئة، ويلقبون بالفاطميين، يبين حكم الله فيهم ويقول: خالفوا الكتاب والسنة وكفروا بالله. وكذلك جاء مرة أحد الخدام بإناء فضة، فلما رآه ابن الحطيئة وضع يده على قلبه وقال: وحرها على كبدي، أتشرب في مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب في آنية الفضة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة. قال: لا والله لا تفعل، ورفض وأقامه. ابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام والنظر في أحكام النظر، ابن آج الروم الإمام النحوي صاحب الآج الرومية، الجزولي عبد الرحمن بن عفان الفاسي الفقيه المالكي، يحضر مجلسه أكثر من 1000 فقيه، أكثرهم يحفظ المدونة في فقه مالك. ومن علو همته أنه عاش أكثر من 120 سنة ما قطع التدريس حتى مات. وأبو الطيب التقي الفاسي الحافظ القاضي المؤرخ توفي بمكة، صاحب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وأصله من هناك. وكذلك الورزازي أحمد بن محمد التطواني، عالم تطوان، كان شديد الشكيمة على أهل البدع، يجهر بالحق ويصدع حج، قيل إنه جاء من الحرم المكي إلى بيت المقدس ماشيا. ومن العلماء المعاصرين محمد بن جعفر الكتاني المحدث المؤرخ المشهور صاحب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ونظم المتناثر في الحديث المتواتر، توفي بفاس. وعلال بن عبد الواحد الفاسي الأصولي المشهور الذي قاوم الصليبيين صاحب مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، تقي الدين الهلالي العلامة المحدث من الذين قاموا بدعوة السلف في المغرب، وصاحب كتاب البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية، وكذلك صاحب كتاب سبيل الرشاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، كان على الطريقة التيجانية ثم هداه الله وتخلص منها وكشف حقيقتها، وتوفي رحمه الله في الدار البيضاء في منزله. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يعده واحدا من 5 لم ير مثلهم في العلم والتحقيق، ويقول عبد العزيز بن باز وعبيد الله الرحماني المبارك فوري صاحب مرعاة المفاتيح وبديع الدين السندي ومحمد الأمين الشنقيطي وتقي الدين الهلالي، نسأل الله أن يتغمدهم جميعا برحمته. وإلى فقرتنا التالية.
والمغرب الأقصى تجاوز طارق منه تجاه الشاطئ الأسباني، واذهب لطنجة في الشمال فإنها في المغرب الأقصى لذات مكان، واسأل رباط الفتح عن أجنادها وفتوحها والمسجد الحساني، وتزال صحراء الجنوب بواحة مراكش عرفت بصنع أواني، لما بنى إدريس فاس دعالها ولأهلها بالعلم والإيمان، وإذا أردت تنزها بحدائق خلابة فاذهب إلى تطوان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونريد أن نتحدث قليلا عن المفطرات، ولكن يبدو أن الإخوة والأخوات ينتظرون. أم خليل من الجزائر تفضلي. أم خليل، طيب الأخت ندى.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييكم.
السؤال الأول، يا شيخ سمعت أن نخر الثوب أمام الوالدين من عقوق الوالدين، هل هذا صحيح؟
طيب غيره.
السؤال الثاني، استعمال العصر أثناء الصيام في النهار،
غيره،
هل يفطر أم لا؟ السؤال الثالث، متابعة المسلسلات علما بأنها خالية من المحرمات ولكن فيها موسيقى، هل يجوز
متابعة ماذا؟
مسلسلات
طيب.
علما بأنها خالية من المحرمات،
طيب
ولكن ما فيها موسيقى بس يعني هل يجوز لي كل ما تطلع الموسيقى أكتم الصوت بعدين أطول، هل هذا صح ولا لا يا شيخ؟
طيب الأخ عواد تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ وجزاك الخير.
تفضل يا أخي.
هل يجوز عناق الزوجة وتقبيلها أو مداعبتها في رمضان؟
أيوة.
أنا أعمل في مزرعة تبعد عن القرية 3 كيلو، ولا أقدر أترك زوجتي لوحدها في المنزل، هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟
أيوة.
كيف السؤال الثالث، كيف أصلي التراويح أنا وزوجتي في المنزل؟ يعني شرح مفصل يا شيخ الله جزاك الخير.
طيب
يعطيك العافية.
حياك الله. الأخ سعود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يجزاك خير يا شيخ. وش حكم اللي يقول أن اللي يطوف على القبور غير مشرك لأن ما نعلم عن نيته
غيره.
بس هذا السؤال.
حياك الله أبا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله
يا شيخ. ارتبطت معنى كلمة الإسراف والتكبير في الأموال والأطعمة لدى كثير من الناس، ولاحظ بالقرآن مثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وقوله إنه كان عاليا من المسرفين، فما هو المعنى اللغوي والشرعي للإسراف والتكبير وفي الآيات ماذا تعني؟
طيب طيب
جزاك الله خير.
حياك الله. نادية من الجزائر. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
سؤال أول، سمعت شيخ في قناة إقرأ يقول لما عنده ذرية يقول في السجود 40 مرة اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هل صحيح؟
طيب.
وسؤال ثاني، التوبة قبل الابتلاء أفضل أم بعد الابتلاء؟
ما هي؟
والابتلاء التوبة، التوبة قبل الابتلاء أفضل أم بعد الابتلاء؟
التوبة بعد الابتلاء
أفضل أم بعد الابتلاء؟
كيف يعني بعد قبل أو بعد الابتلاء؟
معناها يجيك حاجة تضرك ما أم بعد تهدي. معليش معليش، سؤال ثالث يا شيخ، أنا حلفت بالله بالكذب، ما حكم ذلك؟
خير إن شاء الله. الأخ محمد تفضل. الله يحييكم محمد.
السلام عليكم. محمد رح نتكلم من السودان معك.
الله يحييك. حياك الله أخ محمد.
الله يديك العافية يا أخي. أنا شيخ دار أكتب نصيحة للشباب، يعني في رمضان يعني في السهرات بلعبوا كشتينة وما أعرف كده، دار أكتب لهم رسالة للشباب إن شاء الله.
طيب طيب طيب. حياك الله أبا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في أحد العمال من كثرة العطش في نهار رمضان يدخل السيارة ويضع وجهه أو فمه عند التكييف حتى يبرد وجهه، هل في شيء؟ ويدخل الهواء البارد إلى داخل جوفه.
طيب.
السؤال الثاني، في أحد البنوك أصدر فيزا، بطاقة الفيزا سماها بطاقة فيزا التسوق، يتم شحنها بأي مبلغ ومن ثم الشراء عن طريق الإلكترونيا، عن طريق المواقع الإلكترونية، لكن البنك يأخذ نسبة معينة بسيطة لكن ليس فيها فائدة للبنك.
يعني الشحن يكون من نفس صاحب البطاقة ولا البنك نفسه يشحنها؟
لا أنا معي البطاقة، متى ما أردت أن أشتري شيء أشحنها بالمبلغ الذي أريد ثم أشتري.
يعني تشحن من رصيدك وليس تقترض من البنك؟
لا من رصيدي الخاص.
إيه طيب خلاص.
الله
حياك الله. حياك الله. الأخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام طيب بركاته.
نحبك في الله شيخ.
حبك الله.
الله يرضى عنك شيخ. عندي سؤالين حياك الله.
تفضل.
شيخ، السؤال الأول، حكم المرأة الحامل في الشهر الرابع، وهل تفطر مع أنها عليها القدرة على الصيام أم ماذا تعمل؟ هذا السؤال الأول.
أيوة.
السؤال الثاني شيخي، رجل طلق زوجته وكان بارا بأم زوجته يقبلها على رأسها، فهل بعد أن طلق زوجته يجوز له أن يقبلها على رأسها أم لا؟
طيب
حبيبكم الله شيخ.
الله يحييك يا أخي. أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
سؤال أنا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، يعني أنا جيت ناس كانوا بيصلون صلاة العشاء 4 ركعات.
أيوة.
وأنا ما صليت المغرب، بحكم إني أجمع بين المغرب والعشاء.
طيب.
هل أصلي المغرب أو شيء؟
طيب طيب.
ولا أصلي العشاء معهم يعني؟
طيب طيب. أبا هاجر تفضل.
نعم.
تفضل يا أبا هاجر. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ. حبك الله شيخ.
حبك الله.
الله يسلمك. شيخ حبيت من تقصي، عندي سؤال.
أيوة.
عندي زوجتي تعمل.
نعم.
وحبيت نعرف شو الحكم الشرع
الإسلام.
وعملها في إيش؟
عمل في شركة وطنية.
في اختلاط ولا ما في اختلاط؟
ما في اختلاط إن شاء الله.
طيب حياك الله أخونا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عامل وأنتم بخير.
وأنت بخير يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، عندي قطعة أرض اشتريتها لكي أبنى عليها بيت، هل يجوز عليها الزكاة، أطلع عليها زكاة أم لا؟
غيره.
السؤال الثاني، إيه الحكمة في أن المصلي بعد ما يصلي يغير المكان ويصلي السنة في مكان آخر؟ في حديث عن الرسول أو كان يفعل الرسول ذلك، أو هذا مثلا من عمل الإنسان حاليا أو؟
طيب تسمع يعني الجواب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا شكرا.
حياك الله. أبا عماد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بالنسبة لزكاة المال.
أيوة.
ألو.
نعم نعم.
كيف نؤدي زكاة المال يعني بالنسبة نحط بالبنك 10,000 درهم في شهريا، وكيف يكون يعني الجمع هذه بينهم، يعني كيف تفرق ما يبلغ الحول يعني؟
يعني إذا واحد راتبه 10,000 كيف يطلع الزكاة؟
نعم كل بالسنة كيف تفرق يعني برغم نحط كل شهر 10,000.
تمام تمام. طيب طيب.
جزاك الله ألف خير.
الله يحييك. الأخ بدر تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا شيخ، وش أصح الأحاديث عن سجود التلاوة؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحييك. أخونا هاني تفضل يا أخي. يا أخ هاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا علي 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 من الجزائر.
علي
من الجزائر.
أهلا وسهلا يا أخ علي.
عندي حديث قدسي أريد أن أسأل عليه.
أيوة.
عن نعيم بن عمار القطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى، ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ما معنى أكفك آخره؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يحييك يا أخي. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم. اسمك يا شيخ.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت يا شيخ رقمك ضروري والله.
طيب طيب لعلك تأخذينه من الإخوان.
الله يبقى.
أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة، يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة.
تطبيق زاد المسلم مجانا، أحكام شرعية، مسائل فقهية، لطائف مفيدة، فوائد تربوية، قصص معبرة، أبيات مؤثرة، مواعظ وحكم وغيرها الكثير. تم تطوير هذا التطبيق ليكون دليلا شاملا نستعرض فيه الكم الهائل من أرشيف رسائل باقات جوال زاد. مجانا، متوفر ضمن تطبيقات أبل ستور.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب. مجموعة زاد تهديكم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
بادر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. بالنسبة لموضوع، يعني قبل ما نستقبل مزيدا من الأسئلة، نريد أن نتكلم قليلا عن موضوع المفطرات ونجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت من تطبيق البرنامج. الله ذكر أصول المفطرات في كتابه العزيز، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الآية. فالأكل والشرب والجماع هي المفطرات الأساسية، ومن المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام، لهذه خروج أشياء تضعف البدن فهي مفطرة. وفي نوع يكون بالامتلاء كالأكل والشرب يذهب الحكمة من الصيام. أعظم المفطرات وأكبرها إثما من هذه المذكورة الجماع، فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد فسد صومه، أنزل أو لم ينزل مدام أولج، وعليه التوبة وإتمام اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكينا. والمرأة إذا كانت مطاوعة عليها أيضا هذه الكفارة. ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات على الراجح إلا بالجماع، ولكن التوبة والقضاء. ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام، ولا يعذر بجهله. لو قال أنا ما كنت أعرف المسألة فيها عتق رقبة وصيام شهرين وشديدة، نقول لا، كونك جاهل لا تعذر. وإذا جامع ليلا فطلع الفجر وجب أن ينزع ولا يجوز له أن يستمر. وأما بالنسبة للتقبيل والمعانقة ونحو ذلك فهي جائزة إذا كان يملك نفسه، أما إذا كان لا يملك نفسه، وهذا حال كثير من الشباب وحتى من الكبار، فلا يجوز له أن يعمل ذلك لأنه يعمل ما يؤدي إلى إفساد صومه. وهذا جواب أحد الأسئلة. وإذا كان الإنسان صار عليه جنابة في الليل أو قبل الفجر ونام وطلع الفجر وهو على جنابة وما اغتسل إلا بعد الفجر، ما اغتسل إلا في الصباح، فهذا لا يضر الصوم، ويجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه أن يبادر لأجل الصلاة. والاستمناء عمدا يفسد الصيام ويتم اليوم، وعليه التوبة وعليه قضاء هذا اليوم، لكن ليس عليه كفارة مغلظة مثل الذي جامع. لابد يبتعد الصائم عن كل ما يثير الشهوة ويطرد الخواطر الرديئة حتى لا يفسد صومه. وأما الاحتلام بالليل فلا يضر، وخروج المذي وليس المني، الراجح أنه لا يفطر. بعض العلماء قال يفطر لكن يجرح الصيام ويضر بأجره. وكذلك فإن هناك مفطرات مثل حقن الدم لأنه من نوع التغذية، والإبر المغذية كذلك. وأما الإبر غير المغذية كالبنسلين والأنسولين ونحوها لا تفطر. وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم يرجع مرة أخرى، يرحمك الله يا أخي، هذا أخونا عطس بس في الاستوديو. غسيل الكلى يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم يرجع مع إضافة مواد غذائية، سكريات، أملاح، فيتامينات، يفطر. الحقنة الشرجية، قطرة العين والأذن، قلع السن، مداوات الجرح لا تفطر. بخاخ الربو أفتى أكثر العلماء أنه لا يفطر، قالوا غاز يذهب للرئة ويحتاجه دائما. والتدخين طبعا هذا بلاء عظيم يفطر عليه وفيه، يعني كيف يعذر بالمعصية؟ كيف يعذر بالمعصية؟ هو أصلا معصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم عدم إكمال طواف الوداع للزحام الشديد؟ يعني إذا كان في العمرة ليس عليه شيء لأنه مستحب، أما الحج طواف الوداع واجب وعليه دم إذا ما طاف الوداع وطلع. يقول: ما أحسن كتاب في السيرة هناك عدة كتب في السيرة النبوية، السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي كتاب جيد. في الوضوء أكثر من 3 مرات في الاستنشاق مكروه، نعم خصوصا في الصيام. هل يجوز أن أختم القرآن عن والدتي وهي لا تقرأ ولا تكتب؟ أن تعلمها واجعل الختم لك، اقرأ وهي تسمع، اقرأ وهي تسمع وادعو لها واجعل الختم لك. يقول السؤال: أصلي التراويح وأقرأ من المصحف في البيت، وعند الركوع أضع المصحف على طاولة مرتفعة، لا مانع لا يضر، طيب لا بأس بذلك. قد جاء عن في كتاب المصاحف لأبي داود عن ذكوان مولى عائشة أنه كان يؤم بها من صحف في يده، ذكوان مولى عائشة. يقول: بالنسبة لنزول مني دم مع البول، هذا لا يوجب الغسل ولا يسبب الجنابة، لأنه مرض، هذا نتيجة مرض ما هو نتيجة شهوة. بلع النخامة لا يتعمده. موقع إسلام ويب موقع جيد في الفتوى، موقع جيد. نعم، شراء الماء. يقول: ماذا بالنسبة لطلب الطلاق من الزوج لأجل العيش مع زوجته الأولى والتضحية لأجله لأنه متعلق بها؟ والله هي إذا أرادت أن يعني تضحي لأجله يعني أنه هذا أصلح لحاله، ممكن هذا سبب، لكن تطلب من غير سبب لا. طبعا السبب ممكن يكون لأجلها وممكن يكون لأجله. يقول: كثيرا ما أوسوس في الصلاة. نقول: استعذ بالله من الشيطان حتى وأنت في الصلاة، حتى وأنت في الصلاة. يقول السؤال أيضا: صيام مريض الكلى، طبعا كله أنه يفطر ويقضي بعد ذلك. يقول: أعمل في شركة للشحن وأحيانا يعطيني العميل بقشيش، لا تأخذ منه، لك راتبك، هذا البقشيش يفسد النوايا والذمم. يقول: ما حكم، طبعا يصير اللي يعطيه بقشيش يتوصى فيه ويتقن معه العمل، يعني سيؤدي بعد ذلك إلى مفاسد في التعامل مع الزبائن. ما حكم خروج الغازات في الصلاة؟ إذا كان في وقت ينقطع ينتظر حتى ينقطع ثم يتوضأ ويصلي، ما في وقت ينقطع يتوضأ ويصلي ولا يبالي. قطرة الأنف إذا وصلت الحلق أفطر، إذا ما وصلت لا يفطر. يقول: ما هو وقت صلاة الضحى؟ من بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر بربع ساعة تقريبا. الإبرة المقوية، نقول الإبرة المغذية والمقوية تفطر. هل الغفوة تبطل الوضوء؟ النوم المستغرق يبطل، النوم المستغرق يبطل. غير المستغرق يعني واحد ينعس ولكن ممكن ما يميز كل الأصوات، لكنه ليس مستغرقا في النوم لا ينقض. طيب الأخ فؤاد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي سؤال، إنه ما يكون الإمام مؤتم واحد مثلا تأخر وأجي يصلي وراه، خلص الإمام بقي المؤتم، هل يجوز الواحد يعني يصلي مع المؤتم؟
يعني لما سلم الإمام قام واحد مسبوق ليقضي صلاة ليصلي ما بقي عليه، فجاء واحد ودخل معه.
أيوة.
طيب
هل يجوز يعني؟
طيب واضح. الأخ علي، الأخ علي تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا، جزاك الله خيرا.
عليكم السلام طيب وبركاته.
دلوقتي لو واحد باع لي مجموعة فيز مثلا الفيزا ب5000 وأنا بعتها على ناس آخرين الفيزا ب7، هل فيها شيء؟
أعد السؤال.
إذا اشتريت فيز بمبلغ معين وربحت فيها، بعتها على شخص آخر وربحت فيها، هل فيها شيء؟
شراء الفيزا وبيعها؟
أيوة.
أي طيب حياك الله.
حياك الله.
الله يحييك يا أخي. طيب يقول أو تقول السائلة: المباشرة في الدبر نقول حرام وملعون فاعله، ملعون من امرأة في دبرها ولا يجوز أن تسمح له حتى لو تطلب الطلاق. ما تعيش مع واحد بهذا الحال. أخونا محمد فضل. محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبك الله.
حياك الله يا أخي حبك الله.
وأحبك أهل المغرب.
أهلا وسهلا حياكم الله جميعا يا أخي.
يا أخي أنا أريد أن أسافر إلى ألمانيا لمدة 10 أيام.
تسافر؟
مسافر.
أيوة.
نعم.
إلى؟
هل أفطر 10 أيام كلها؟
طيب.
في ألمانيا من أجل العمل.
أيوة طيب.
شكرا ومرحبا فيك في المغرب إن شاء الله.
الله يحييك يا أخي ومرحبا بكم جميعا حياكم الله. طيب. يقول أنا سوري أعيش في السعودية رزقني الله مولودا، هل يجوز أن أرسل قيمته قيمة العقيقة لتوزع فلوس على المحتاجين في سوريا؟ نقول لا يا أخي، أرسل صدقة، ولكن العقيقة عبادة خاصة بولادة المولود وفيها نفع له، تفك عنه يعني هو مرتهن بعقيقته وتفك عنه ربقة الشيطان، فلها فوائد، فاحرص على تطبيق السنة وعلى ذبحها. تقول أنا حامل في الشهر الثاني لا أستطيع أداء السنن والمواظبة على قراءة القرآن، هل هذا تقصير؟ نقول ما دمت مغلوبة على أمرك بسبب الحمل ليس تقصيرا إن شاء الله. يقول السؤال الزوجة نفساء والدورة متقطعة، ما دام أنه الدم ما انقطع تماما لا تصلي ولا تصوم، هل الصيام بدون صلاة يقبل؟ إذا واحد ما يصلي أبدا أبدا يعني من تركها فقد كفر، فعلى قول بعض أهل العلم لا يقبل صيام الكافر. بعضهم يقول يصح، ولكن شوف الآن بعض العلماء يقول إن هذا تارك الصلاة بالكلية ما هو مسلم، يصوم ما يصلي، يصوم ما يصلي، عجبا. يقول إذا دخلت المسجد والخطيب يخطب هل أجلس أو أصلي ركعتين؟ لا أصلي ركعتين كما ورد في السنة. من سكان جدة وعملي 120 كيلو، يجوز لك الجمع والقصر حتى لو كنت ستعود إلى جدة في وقت العصر؟ ممكن تجمع الظهر والعصر في الطريق أو في مكان السفر الذي ذهبت إليه، إذا كان دخل الظهر تجمع الظهر والعصر حتى يجوز لك حتى لو كنت ستعود إلى مكان الإقامة قبل صلاة العصر. طيب. نأتي إلى يعني أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السؤال متابعة المسلسلات، طبعا متابعة المسلسلات ما في شك أن فيها إهدار وقت، وهذه الدراما جذابة وفيها مفاجآت وعقد وقصة، ويعني بلا شك أنها قد صرف عليها جهود إخراجية سينمائية تصويرية قصصية، كتابة السيناريو الحبكة، لكن المسلم عندما يكون في مناسبة عظيمة مثل هذا الشهر متى يعود عليه؟ بعد سنة؟ وهل هو سيكون حيا؟ كم واحد ماتوا؟ ولذلك يظن المؤمن بوقته أن يذهب في أشياء ما لها فائدة، وكيف إذا كان فيها مضرة؟ أحيانا يصير فيها العلاقات بين الجنسين، النساء والرجال، التبرج، الموسيقى، قصص الحب والغرام، فيها دس أحيانا لأشياء وثنية، ميسر، خمر، مشاهد تطلع أثناء المسلسل يعني من الأشياء المحرمة. ولذلك لابد يكون المؤمن نبيها فطنا ضنينا بوقت أن يهدر. يقول السؤال ما يستطيع يترك زوجته طويلا مكان قد يكون موحشا أو غير آمن. طيب أنت تصلي العشاء في المسجد ثم تعود إلى البيت وتصلي التراويح مع زوجتك، أنت تصلي أمامها وهي خلفك، ما في مانع أن تقرأ من مصحف إذا لم تكن حافظا، وتصليان جماعة مثنى مثنى تصليان جماعة مثنى مثنى، والشفع والوتر في ختام الصلاة، فإذا صليت ركعتين ركعتين ثم ركعتين ركعتين ثم الشفع والوتر هذا حسن جدا وتأخذ أجر الجماعة. يقول السؤال: سجود التلاوة ماذا ثبت فيه؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد، وقال الصحابي: نسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. وكذلك قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على دعاء: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وسجود التلاوة مستحب، وإذا سجد الإنسان اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمرت بالسجود فعصيت، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. ففي ترغيم للشيطان، ولذلك سجود التلاوة عبادة عظيمة. طيب، مسألة الانتقال من مكان إلى مكان بعد الصلاة للصلاة النافلة، ذكر الفقهاء أن المصلي يفصل صلاة الفرض عن النافلة إما بكلام أو انتقال من موضعه. لحديث معاوية رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فمن الأخطاء الشائعة وتجدها من بعض الأعاجم في المساجد أنه بس يسلم من الصلاة قام على طول يصلي، يسلم من الفريضة ويصلي بنافلة، فيقع في النهي يصل صلاة بصلاة، وهذه ذريعة للزيادة على الفرض. ولذلك الشرع قطع بين الفرض والنافلة بتسبيح، تغيير المكان، ويعني ممكن يتقدم أو يتأخر، يتقدم أو يتأخر. وقد جاءت أحاديث يعني لا يصلي الإمام في مقام الذي صلى فيه المكتوب حتى ينحى عنه، وفي ضعف، لكن العلماء أشاروا إلى أن السنة أن يفصل الإنسان بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت في الصحيح. نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام. وتمييز العبادات عن بعض من الدين، ميز الفرض عن النفل. نحن نهينا في رمضان أن نتقدمه بصوم يوم أو يومين، ونهينا أن نصوم يوم العيد، نفصل بين الفرض والنفل. وقد استحب لنا أن نعجل الفطرة ونؤخر السحور. ليه؟ أول ما يؤذن نفطر ونؤخر السحور، نفصل ما بين الصيام والإفطار، وهكذا. طيب، يقول السؤال الذي لا ينجب: هل يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة؟ أما أن يدعو بقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا طيب من دعاء الأنبياء. وزكريا عليه السلام لما لم ينجب دعا ربه في هذا الدعاء العظيم. لكن المشكلة في تخصيص 40 مرة، أين الدليل عليه؟ أين الدليل على التخصيص 40 مرة؟ فما يجوز نخصص بعدد ما ورد في الشرع. هذه الأذكار والدين لله، والله عز وجل هو الذي يشرع، لسنا نحن نشرع، فيشرع ما شاء من العبادات بالأعداد، بالزمان، بالمكان، وربك يخلق ما يشاء ويختار، له الأمر، له الحكم، وليس لنا. طيب، يقول: نصيحة للشباب الذين يسهرون على الكوتشينة والله يا شباب يعني الليل رمضان فاضل، وما هو فقط النهار هو الذي فيه الأجر والثواب، وكأنه الليل يعني هذا حاجة أخرى منفصلة عن رمضان. ليالي رمضان فاضلة، ليالي رمضان فاضلة، ومنها ليلة القدر. ولذلك احرصوا على استثمار الأوقات. ما في مانع الواحد يروح عن نفسه، يعني يعمل نوع من الرياضة، يجلس إلى إخوانه، مباسطة، ممازحة، ملاطفة، لا مانع. بس أحيانا 3-4 ساعات على بيلوت وعلى كوتشينا وعلى يعني، وبعدين ما في يعني ما لها فائدة، لا تكسب علما ولا تحسن خلقا ولا تزيد، ما يعني بالعكس يعني أحيانا فيها سب وشتم وغش وخداع طيب يقول أحد العمال من كثرة العطش يدخل وجهه في المكيف ويفتح فمه ويدخل الهواء البارد إلى الفم. نقول لا بأس، لا يفطر، دخول الهواء البارد الفم لا يفطر، لكن ينتبه ما يتضرر صحيا يعني. أما كتفطير لا يؤثر على الصيام. فيزا يشحنها من رصيده، ما يستلف من البنك شيئا، والبنك يأخذ أجرة استعمال البطاقة والأجهزة، لا مانع، لا مانع، خدمة مقابل مال وما فيها قرض. حديث يا ابن آدم اكفني أول النهار ب4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. الحديث صحيح وحديث قدسي، حديث إلهي من الحديث الإلهية. هل المقصود بها 2 ركعتا الفجر و2 ركعتا الفريضة الصبح يعني 4، أو صلاة الضحى؟ أكثر العلماء على الثاني، أن المقصود صلاة الضحى. وما معنى أكفك؟ يعني يكفيه الآفات، الحوادث، الأضرار، الشرور. فإذا هذه من فوائد صلاة الضحى. وقال بعضهم أكفك الشغل والحوائج وأدفع عنك ما تكره، أرزقك. طيب يقول السؤال: رجل طلق الزوجة، هل تبقى العلاقة مع أم الزوجة؟ نعم، إذا عقد على امرأة حرمت أمها عليه حرمة أبدية، وبناء عليه ممكن يدخل على أمها ويصافح أمها، وإذا كانت أم عجوز تقبل رأسها. لكن ما ندري عاده إذا طلق البنت ستستقبله هذه الأم وقد طلق ابنتها، أو ولكن قد توجد حالات ممكن يكون السبب ليس منه. يقول: يصلون العشاء 4 وأنا ما صليت المغرب. لا مانع، تصلي خلفهم بنية المغرب وتجلس بعد 3. زوجته تعمل بمكان ما في اختلاط، إذا كان العمل مباحا يعني ما هو مثلا عمل ميسر، ربا، له علاقة بالخمر أو بيع محرمات، وإذا كان ما في اختلاط، وإذا كانت تذهب بالحجاب الكامل بدون عطر يشمه الأجانب، وكذلك بإذن زوجها أو وليها كأبيها، ولا تضيع حقا كحق زوج أو ولد، والعمل مناسب لها، ما تعمل في التشحيم والمقاولات والمناجم، ويعني بعض الأعمال ما تناسب طبيعة المرأة أصلا. المهم إذا صارت الشروط موجودة فلا مانع أن تعمل المرأة، وقد تعمل لحاجتها أو حاجة المجتمع لها كطبيبة التوليد. وما أكثر الأعمال المحرمة التي فيها عروض للنساء، سكرتيرة لرجل أجنبي يجوز يخلو بها؟ حرام. اختلاط برجل أجنبي 8 ساعات في اليوم يجوز؟ ما يجوز. طيب، واحد عنده راتب 10,000 كيف يزكي؟ لو قال أنا أريد بدقة، بدقة معناها أنك لازم تضع 10,000 في ظرف، والعشر آلاف البعدة في ظرف، والعشر آلاف البعدة في ظرف، وأنت تسحب من هذا أو من هذا أو من هذا لمصاريفك، بعد سنة على الظرف الأول تشوف ماذا بقي فيه، إذا كان يبلغ نصابا تطلع الزكاة، وفي الشهر الثاني تطلع، والشهر الثالث تطلع، وهذه عملية متعبة ومرهقة. ولذلك إذا استلمت أول راتب مثلا 10,000 في محرم، واحد محرم، بعد سنة إذا صار واحد محرم انظر ماذا يوجد في الرصيد وطلع على 1025، أي مبلغ تبغى تعرف زكاته اقسمه على 40 يطلع لك الزكاة، وهي 2.5% وهي 25% في 1,000، هي وكذا تكون طلعت زيادة وفيها سماحة وفيها راحة. طيب يقول الحديث الدخول مع المسبوق يجوز؟ نعم، الإمام سلم، قام واحد مسبوق يقضي ما عليه، فدخل واحد وصلى معه، انضم إليه، لا مانع. المتاجرة بالفيز، سألنا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن ذلك فقال الفيزا إذن خاص أعطي لشخص معين فلا يجوز أن يتاجر به، فالمتاجرة بالفيز لا تجوز، فقط تأخذ ما خسرته، فقط تسافر، يسافر 10 أيام. طبعا أكثر العلماء يقولون إذا بقي في مكان 4 أيام فأكثر يتم وفي وقتها، أقل يقصر، ويجوز الجمع والأفضل القصر فقط، ويجعل القصر والجمع لحال الحركة. طيب هذه أسئلة وردت أيضا اليوم على الفيسبوك، موقع الفيسبوك للبرنامج، يقول ما حكم الصلاة خلف من يقول بخلق القرآن؟ لا كلا والله ما يصلي خلفه. يقول كان في سؤال عن الطواف بالقبر، إذا طاف بالقبر يتقرب إلى صاحب القبر فهو مثل إذا دعا واستغاث بصاحب القبر، شرك أكبر. أما إذا طاف بالقبر يتقرب إلى الله وليس لصاحب القبر فهذه بدعة محرمة ووسيلة للشرك، وأكثر الذين يطوفون بالقبور يتقربون إلى صاحب القبر ويريد الشفاعة منه، وهذا الشرك العظيم. والله ليه عندك الطواف بالكعبة لماذا تطوف بالقبر؟ فعله رسولك عليه الصلاة والسلام، فعله صحابته. يقول هل يجوز الاقتراض الحج والعمرة؟ يجوز لكن لا يجب، يجوز لكن لا يجب. من شاهد بنات فاجرات دون تعمد يستغفر الله ويغض بصره ويغلق الموقع، ولا يغلق ولا يغض بصره وينصرف، يصرف نفسه، ينام في المسجد من الظهر العصر. هو المسجد أصلا ليس فندق ولا مطعم، لكن في الاعتكاف يحتاج للنوم الطعام أحيانا، فلا بأس للحاجة لا بأس. يا أم المصلين في صلاة التراويح يقرأ من الجهاز، لا مانع، يعني إذا قرأ من الجهاز، قرأ من المصحف، هذا مصحف هذا إلكتروني. طيب الإسراف، سأل الأخ عن الإسراف، مجاوزة الحد القصد والسرف والإسراف، والإسراف قد يكون في المال في الإنفاق بغير فائدة، ممكن ينفق في المباح ويتعدى الحد، ينفق في زائد لا حاجة إليه، وإذا أنفق في الحرام يصير تبذير ولو ريال حرام. الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يدخل في الإسراف إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس، يعتبر إسرافا ويعتبر سفاهة أيضا. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يفقهنا في ديننا ويعتق رقابنا من النار، إنه ودود غفار. نختم بسؤال الحلقة فإلى الإجابة.
القرآنية اليومية، سؤال الجزء الخامس من المسابقة القرآنية اليومية. ذكر الله تعالى ثلاث مراحل لتأديب الزوجة المترفعة على زوجها، ما هي الآية الدالة على ذلك؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية للسؤال الخامس الأخت لطيفة الحيان.
إذن هذه الآية فيها إشارة أن الولي يزوج موليته لمؤتمن عليها حتى لا يظلمها، وفيها تعريف الزوجة بحق الزوج، وإذا نشزت فهنالك أولا الوعظ مو على طول الضرب، فمن الذي يعظ زوجته ومن الذي يحسن الوعظ ويذكرها بحق الله والآخرة ويذكرها بحقه عليها، يذكرها بأجر طاعة الزوج وإثم معصية الزوج والتعالي عليه. طيب ثانيا اهجروهن في المضاجع، وهذا ثقيل على نفس الزوجة. والثالث الضرب لا يكون لا على الوجه ولا يكسر ولا يجرح ولا يعلم في الجلد يخضر يزرق، لا ليس هذا ضربا شرعيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العشرة نساء ورجالا. إلى السؤال الحلقة القادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، سؤال الجزء السادس من المسابقة القرآنية اليومية. ما أحسن العفو عند المقدرة؟ من أي آية نأخذ هذا المعنى؟ طريقة المشاركة في المسابقة: قم بتحميل تطبيق هدى وبينات مجانا والمتوفر على نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن سؤال المسابقة، يعلن اسم الفائز بالجائزة اليومية بمشيئة الله تعالى في حلقة اليوم التالي. جائزة المسابقة اليومية 1000 ريال سعودي.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم